أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. نقلنا الخلاف في أنه إذا تعددت أفراد هذه الأجناس الثلاثة عدد ثياب، الثياب معلوم أنها حتى لو تعددت كلها تدخل في الحبو، لأن هي جاءت بصيغة الجمع في الروايات، وثيابه جلده، هي جاية بصيغة. الكلام في الثلاثة الأخريات، المصحف والسيف والخاتم، لو كان الميت عنده أكثر من واحد كلها تدخل في الحبو أم لا؟ قلنا أنه بعضهم كمحقق سبزواري والمحقق النراقي قال نعم كلها تدخل جميعا، لأن كلها يصدق عليها صحيحة الفضلاء لما يقول إذا ترك سيفا، هو إذا ترك سيفا تصدق على هذا السيف وعلى هذا السيف وعلى هذا السيف. وكذلك التي وردت فسيفه ومصحفه، هاي الإضافة إلى الميت، هاي تصدق هذا سيفه وهذا سيفه وهذا مصحفه، فكلها إذن. وهذا الذي اختاره أيضا سيد الحكيم و شهيد الصدر الأول قدس الله أرواحه، مقابل القول الآخر الذي قال لا، هو يستحق واحدا وليس متعددا. ما هو هذا الواحد؟ ما غلبت نسبته إليه. وهذا يمكن أيضا أن يقرب هذا القول الثاني بعدة قرائن، إما بظهور السيف والمصحف والخاتم، لما يقول فسيفه ومصحفه وخاتمه كأنه ظاهر في الوحدة، سيفه يعني واحد، مصحفه واحد. قول الآخر الأول قال هذا اسم جنس يصدق على الجميع، لكن يمكن أن يقال بأنه ظاهر في الوحدة، أو حتى إذا ما كان ظاهر بالوحدة باعتبار أن الغالب يومئذ كان اتخذ سيف واحد وتلحق به البواقي. نتحدث عن السيف، سيف واحد. فالإمام لما قال فسيفه لولده الأكبر، هو ناظر إلى الحالة الغالبة باعتبار يكون سيف واحد للشخص وتلحق به البواقي. فإذا ما يمكن حمل النصوص على المتعدد، لأن الإمام ناظر إلى الحالة وقال فسيفه الحالة الغالبة، فلا يبقى دليل، أو لا يمكن حمل النص على المتعدد، لأن الإمام ليس ناظر إلى المتعدد، هو ناظر إلى الحالة الغالبة باعتبار أن الحالة الغالبة يكون فيها سيف واحد للشخص، والإمام قال فسيفه. فالنص إذن مدر حمله، ونقول كما بالقول الأول استدلينا القول الأول، فما نستطيع أن نحمل النص أزيد مما يتحمل ويقول أنه يدل على المتعدد، ها، لأن النص ناظر للحالة الغالبة يكون سيف واحد وقال هذا سيفه الأبن الأكبر، فما نستطيع أن نحمله أزيد من ذلك. ويمكن أن نجعل قرينة على ذلك أن الإمام لما وصل إلى الثياب قال ثيابه، لما وصل إلى السيف والمصحف جاء بلسان المفرد رغم الروايات كثيرة، وهي ليست اعتباطا، لابد أنه فيها نظر. فمقتضى المقابلة، تريد نقول فتقرينة أخرى، مقتضى المقابلة في التعبير، لما وصل إلى الثياب عبر بالجمع، لما وصل إلى السيف والمصحف والخاتم عبر بالمفرد، فمقتضى المقابلة إذن تقتضي المباينة بينهما، معنى الثياب يريد الجمع والمصحف والسيف والخاتم يريد المفرد. هذا يمكن أن يكون أيضا قرينة أخرى. أيضا ما قاله كاشف اللثام، قال إعطاء واحد منها، هو قرب أن يأخذ واحد من المتعدد، ما الوجه؟ قال تحرزا من الإجحاف، إذا لم كل السيوف نعطيها وكل الخواتم نعطيها وكل الثياب نعطيها، خذ إجحاف بالورث. هذا أيضا أضافه كاشف اللثام. ولو شككنا بأنه هل يدخل المتعدد لو لا يكتفي واحد، نعلم وقلنا بالدرس السابق الرجوع على الأصل، والأصل يقتضي أنه عدم دخول ما زاد عن الواحد في الحبوة. لذلك احتاط السيد الخوي، السيد الخوي احتاط، قال الأحوط المصالحة، وهذا الذي أيضا ذكرناه نحن أيضا قلنا أنه الاحتياط. شهد الصدر الثاني اختار أولا التعدد، قال الضابط أن ما غلبت نسبته إلى الميت يعطى حتى لو تعددت، ما دام هذه المصاحف وهذه الخواتم كلها تصح وغلبت نسبتها إلى الميت فتعطى حتى لو كانت متعددة. لكنه بالتالي احتاط في النهاية وقال الاحتياط لا يترك بالمصالحة. هذه إضافة إلى ما ذكرناه في الدرس السابق حتى ننتقل إلى الفرع الثاني، المسألة الفرعية الثانية، وهي أنه على القول باختصاص الحبوة بأحد أفراد كل جنس عند عدة خواتم لخاتم واحد، الميت إلى عدة مصاحف يأخذ مصحف واحد. وإذا تعددت هذه قلت نعطي الولد الأكبر ما غلبت نسبته إليه. زين إذا أكثر من واحد غلبت نسبته إليه، هو تارة يلبس هذا الخاتم وتارة هذا وتارة وتارة يقرأ في هذا المصحف وتارة، فهذه الضابطة اللي ذكرتها أنه نعطيه ما غلبت نسبته ويصدق على متعدد، عند متعدد غلبت نسبته إليه. إلى من يرجع أمر التعيين؟ من الذي يعين هذا الواحد من المتعدد؟ الشهيد الثاني ذكر احتمالين، أولا تخير الوارث، سائر الورثة هم اللي يختاروا، والاحتمال الثاني القرعة. كاشف اللي ثم أضاف احتمالا ثالثا وهو تخير الولد الأكبر. ليش الوارث؟ لا، الولد الأكبر هو الذي يتخير، نقول لك خاتم من هذه أخذ ياه اللي يعجبك. هذا احتمال ذكره لأنه قال عند قول العلامة، قال وفي الباقي، هاي بالنسبة ما بعد الثياب، الثياب يقول هاي كلها تعطى حبوة من تيم منها، لكن الباقي الثلاثة الأخرى هل تعطى جميعها أم واحد منها؟ قال العلامة وفي الباقي إشكاله، أقربه إعطاء واحد واحد منها. قال يتخيره الوارث، نحن فهمنا من الوارث يعني سائر الورثة، هكذا افتهمناها من قول الشهيد الثاني ومن الآخرين، لكن ماذا فسرها صاحب كشف اللثام؟ قال أي الابن، فسر الوارث بالابن، نحن فهمنا من الوارث يعني سائر الورثة، لأن الابن لما يوصلون إليه يتحدث ويصف بالمحبوب، فالوارث مو الولد الأكبر، الولد الأكبر يسموه المحبوب بالنصوص، فالوارث سائر الورث، لكن كاشف اللثام فسر الوارث بالابن، لأن لما وصل قال يتخيره الوارث، العلامة قال يتخيره ما باعتبار عدة خواتم عدة مصاحف نطي واحد، من الذي يختار؟ قال الوارث. هذا العلامة. تفسير كاشف اللثام قال أي الابن، فسر الوارث بالابن، لأنه كرامة له، الحبوة كرامة له، فتمم الكرامة للولد الأكبر وخليه هو الذي يختار. على أي حال هذا إذن نعتبر قول بغض النظر سواء التفسير، لأنه قلنا تفسير هذا ليس صحيح، الوارث يقصدون سائر الورث، لأن الولد الأكبر يسموه المحبوب كما مقتضى الكلمات الموجودة. وهذا الذي رأيت فهمه صاحب الجواهر وغيره أن الوارث يراد به سائر الورث. المهم إذن هذا قول ثالث أن الابن الأكبر هو الذي يتخير. ما هو وجهه؟ شهد الثاني قال وهل يتخير الوارث أو يخرج بالقرعة؟ من الذي يعين هذا الواحد من المجموعة؟ سائر الورثة هم يقولوا له خلص أخذ هذا المصحف وهذا الخاتم بالقرعة. قال وجهه أجودهما الأول، الوارث هو الذي يتخير لصدق الاسم على ما يعينه الوارث من المحبوب، أي خاتم يختار الوارث خو يصدق عليه أنه هذا خاتم أبي، هو احنا نريد نعطيك واحد خاتم أبي، هذا خاتم أبي. وأصالة البراءة من وجوب غيره غير هذا الذي اختير مع كون الحكم على خلاف الأصل، وعدم صلاحية القرعة هنا، القول الآخر ما هو عندكم تقولون القرعة؟ هذا مورد القرعة، قرعة والموردها لما يكون هناك حق معين في الواقع وفي نفس الأمر لكن اشتبه علينا فنعينه بالقرعة، هذا ليس موردا له، هنا لا يوجد حق متعين للولد الأكبر، هو له سيف من هذه السيوف، هو له خاتم من هذه الخواتم، ما متعين إلا حتى نعين بالقرآن. قال إذ لا تعين في نفس الأمر حتى يخرج بها، وإنما للمحبو واحد من متعدد. قلنا لاحظ الابن الأكبر يعبر عنه بالمحبو، فالوارث إذن مو الولد الأكبر، الوارث هو سائر الورث. قال وإنما للمحبو واحد من متعدد، هذا الذي إلى خاتم من هذه الخواتيم، فيتخير المالك في تعيينه، كما لو أوصى ببعض ما هو متعدد، أوصى قال أعطوا واحد من ذن خواتمي لفلان، وما هي النتيجة؟ المالك يتخير، كما لو أوصى ببعض ما هو متعدد، أو باع المالك قفيزا من صبرة تزيد عن كيس من السكر من الرز، أو شخص يطلب كيلو، المالك هو اللي يحدد هذا الكيلو أو هذا الكيلو أو هذا الكيلو، قفيزا من صبرة تزيد عنه. هذا الوجه إذن الوارث هو الذي يتخير، ووجه القرعة ما هو؟ قال ووجه القرعة أن الحق واحد من المتعدد غير معين، هذا مو حق الابن الأكبر إلا خاتم من هذه الخواتم غير متعين، أي قال خاتم، وهي قرعة موضوعة لإخراج المبهم كذلك، وليست منحصرة في المعين عند الله تعالى. مورد القرعة ليس فقط هذا اللي افترضته، أنه إذا أكو شيء معين عند الله، حق معين للشخص، لكن اشتبه علينا أن نعين بالقرعة. قال لا، مو فقط هذا مورد القرعة، موردها أيضا إذا حق مبهم وريد أحدده أحدده بالقرعة، وهذا من مواردنا هنا. حق مبهم أنا أدري هذا إلى خاتم من الخواتم، لكن أي خاتم من هذا ما متعين، هذا قال أيضا من موارد القرعة. قال لورودها في إخراج ثلث العبيد الذين أوصى بعتقهم ولا مال للموصي سواهم، الميت إذا أوصى بوصيته أن هؤلاء العبيد اعتقوه أحرار لوجه الله تعالى، هو لما مات هذا ما وجدنا عنده تركة إلا فقط هؤلاء العبيد، هو ما تمضي وصيته في كل العبيد، وصية ما تمضي إلا بالثلث، فإذا ثلث هؤلاء العبيد اللي نقدر نحررهم، لأن وصيته ما تمضي بأكثر من الثلث، وما عنده تركة أخرى حتى كل هؤلاء العبيد نحررهم. فالمسألة إذن راح نحرر ثلث هؤلاء العبيد، هذا مقدار حق الميت يوصي، كيف تحدد هذه الثلث؟ خذولا يردون يتحررون، ذولا تحررون بالقرعة، خلاص. قال إذن لاحظوا القرعة للأمر البمبه، احنا نريد أن نحرر ثلث هؤلاء العبيد، من هم ما أدري، مبه هذا مو حق متعين عند الله تعالى، وبالقرعة تحددوا، وهكذا قلتم خلاص. فإذا يمكن المبهم يحدد بالقرعة، ومسألتنا هكذا، نحن مبهم، هذا الولد الأكبر إلى مصحف من هذه المصحف، أيها مبهم محدد بالقرعة. قال لورودها في إخراج ثلث العبيد الذين أوصى بعتقهم، وأوصى بعتق العبيد كلهم، لكن ولا مال للموصي سواهم، ما عند مال الموصي غير هؤلاء العبيد، كل التركة هؤلاء العبيد، وما نقدر نحررهم كلهم، هو إلى حق الثلث فقط. قال فإن المعتق يستخرج بها بالقرعة، مع أنه غير معين عند الله تعالى في شيء قبلها، هذا مبهم، فإذا القرعة تستعمل في تحديد الأمر المبهم. قال وهذا متجه أيضا، وهذا القول بالقرعة متجه أيضا، ولا ريب أنه أولى. هنا تعليق على ما قاله قدسه سره، وهو أنه لما استجود أولا قبل أن يعني يقول في القرعة، ما استجوده أولا مبني، اللي قال أن الورثة يتخيرون، مبني على كون سائر الورثة هم المالكون للتركة، ومنها هاي أفراد الحبوة المتعددة، ولما كان حق الولد الأكبر واحد منها المتعدد، قال فالمالك هو الذي يتخير، وجاء بأمثلة على ذلك، قال كما أن المالك إذا مشغول ذمت بقفيز من صبرة، هو يحدد هذا القفيز أو غيرها من الموارد. فلاحظ إذن مبني كلامه على أنه مفترض أن سائر الورثة هم المالكون، وهذا الطرف الآخر وهو الولد الأكبر إلى حق خاتم من هذه الخواتم. فقال على القاعدة إذن المالك هو الذي يتخير، وسائر الورثة هم المالكون وهم اللي يتخيرون. هكذا قال، وهو كما تعلم ليس تاما، لأنه أيضا الولد الأكبر يملك مع الورثة كل هذه الخواتم وكل هذه المصاحب، هو مختص بواحد ويشاركهم في الباقي، فإذن هو أيضا مالك مثلهم. لماذا تعين التخير بيد الورثة؟ هاي تختلف عن قضية قفيز من صبرة. تلك هذا البائع هو مالك الصبرة، والمشتري إلى قفيز كيلو من هالكيس التمن، هذا كيس الرز، من مالك الكيس البائع، فالبائع هو المالك، هو الذي يتخير أي كيلو يعطيه. هذا يختلف عما نحن فيه. نحن الولد الأكبر هنا مختص بملكية الحبوة، يعني مصحف من المصاحف، ويشارك الآخرين في ملكية بقية المصاحف وبقية التركة. فلماذا يجرد إذن من التعيين ونفترض أن الآخرين هم المالكون؟ لا، هو أيضا مالك معهم. فحينئذ لابد أن يكون له نظر. فإما نقبل أن سائر الورثة هم الذين يحددون أي مصحف يعطوه، لا بأس نرضى، بس نشترط وياها رضا الولد الأكبر به. إذا رضي الولد الأكبر بما عينوا لا خلاص انحل، وإذا ما رضي الولد الأكبر بما عينوا له نروح للقرى نقترح حينئذ ونحدد ماذا يريدون. فلذلك قلنا ما استجوده أولا من تخير الورثة قبل ما يلحقها بالكلام على القرى، مبني على كون سائر الورثة هم المالكون للتركة، ومنها الأفراد المتعددة للحبوة. هكذا افترض أن سائر الورثة هم مالكو هذه المصاحف، فهم اللي يحددون أي مصحف يعطوه إياه، كما أن البائع لديه صبرة ويريد يعطي قفيز للمشتري هو الذي يحدد القفيز. هكذا قال، ولما كان حق الولد الأكبر على نحو الكلي في المعين إلى قفيز من صبرة إلى خاتم من خاتم لاختصاصه بواحد غير معين من المجموع، فيعينه المالك وهم سائر الورثة كغيره من الموارد، مثل إخراج الزكاة من النصاب. المالك هو الذي يختار، هو عليه أن يدفع 5 شياه مثلا، 5 شياه من يعينه هو، لأنه هو المالك ويعين، هذا صحيح. أو تعيين المنذور نذر شاة من شياه، هو الذي يعين المنذور، هذا كله صحيح الأمثلة، لأن هنا مالك والريد منا كلي في المعين هو الذي يحدد هذا الكلي في المعين. أما افتراض أن المالك هذا، وطبعا القرعة معك لا مسوغ للقرعة، لأن حق غير معين في نفسه في الواقع وفي نفس الأمر حتى تعين القرعة، لكن هذا قلنا هذا تصوير لكلامه ولمبناه قدس سره، لكن وفيه عدم صحة افتراض أن المالك هم سائر الورثة، لأن التركة تنتقل إلى جميع الورثة عند موت المورث، فالولد الأكبر يشاركهم في الميراث والتعيين أيضا، لأنه أيضا مالك. نعم هو مختص بالحبوة ومشارك لهم في ملكية الباقي، وحينئذ يمكن الرجوع إليهم في التعيين، لا بأس كما تقول نرجع لهم إلى سعر الورثة بالتعيين، سواء لو باعتبارهم الأغلبية، فباعتبار سعر الورثة هم الأغلبية نقولهم خوين تحددوا، لا بأس إذا رضي الولد الأكبر بما عينوا. لكن إذا لم يرضى الولد الأكبر بما عين له وهو مالك وهو طرف في التعيين، لا يمكن إلغاء دوره، فيحتكم إلى القرعة لفض النزاع لأنه من مواردها. وسائر الورثة ليسوا مستقلين في ملكية التركة، بل هو أحدهم فله حق في التعيين، أيضا له حق أن يشاركهم في التعيين. فإذا لعينوه له رضي به انحلت، ما رضي به نرجع إلى الضرعة. وهذا الذي قاله من أنه إذا أوصى به بتحرير عبيد مثلا أو نقل ملكيتهم إلى آخر سوما أوصى بعتقه، فحينئذ يحدد به. هذا ليس من باب، هذا ليس من باب استعمال القرعة في المباح، لا، هذا اللي ما ذكرناه الآن لأن مورد للنزاع والتشاح. ذول العبيد يردون التحرير، ذول العبيد يردون التحرير، ذول يردون التحرير. فهذا ليس، هذا مجاب الشاهد على أنه القرعة ليس موردها فقط المعين في الواقع، لكن خفي واشتبه علينا نحدد، لا حتى المبهم. وذكر مثال العبيد، لا، هذا لعل مثال العبيد إنما التجأنا للقرعة لأنه مظنة للنزاع والتشاح بنفس الشرط الذي أضفناه هنا. لذلك قلنا والمورد الذي ذكره قدس سره للقرعة من هذا القبيل، لأنه مظنة النزاع لا لأن القرعة تشمل المبهم. فإذا هكذا الأمر، إذن خلينا نرجع للقرعة من أول، لأنه المورد مظنة للنزاع. هو يريد الولد الأكبر هذا المصحف، وهم يردون يعطوا هذا المصحف، والولد الأكبر يريد هذا. لذلك قلنا والأولى اللجوء إلى القرعة من أول الأمر. ليش نقولون بل يتخيروا يا سائر الورثة، بس إذا ما رضي بخياركم نرجع للقرعة، ومحتمل عدم الاتفاق على الخيار. والأولى اللجوء إلى القرعة من أول الأمر للفرق بين ما نحن فيه وموارد الكلي في المعين المملوك لشخصين. هذا الذي ذكره بالجزء الأول من كلامه، بأنه كمن باع قفيزا من صبرة، أو كتعيين المنذور، أو كتعيين الزكاة في النصاب، هاي كلها للمالك يرجعون. موردنا ليس هكذا، موردنا الولد الأكبر أيضا مالك معهم، ليس فقط سائر الورثة هم المالكون. هذا بعد أن يأخذ الخاتم المختص به يشاركهم في ميراث الباقي. فلذلك قلنا والأولى اللجوء إلى القرعة من أول الأمر للفرق بين ما نحن فيه وموارد الكلي في المعين المملوك لشخص. أما هنا فإن التركة انتقلت إلى الجميع، وليس سائر الورثة مستقلين في التركة حتى يعينوه. بقى الاحتمال الثالث، وهو اللي قلنا أثار كاشف اللثة بناء على فهمه لعبارة العلامة، وهو الرجوع لاختيار المحبوب نفسه. هذا مبني على خنقول فلسفة حكم الحبوة. يبدو أن لو كنا هاي نستحضر، يعني لو كنا نعلم ما هي أجواء تشريع الحبوة يومئذ، مثلا إذا رضينا بما قال السيد المرتضى بأنه بعد غياب الأب يكون الولد هو المسؤول عن الأسرة، هو المسؤول، وهذا في عرف العشائر اليوم موجود، يصبح هو شيخ العشيرة، هو إلى آخره. كثير من الفروع ستحل بناء على فلسفة، هذني من تدقيقاتنا الفقهية، احتاط وصالح إلى آخره. نش سوي استعصى علينا الموقف، نحتاط بالتصالح. وإلا إذا فهمنا هي فلسفة الحب وما هي، ستحل كثير من هذه الفروع. هل يأخذها جميعا أو لا يأخذها جميعا، وهل هو من الذي يعين إلى آخره، وبعض الفروع الأخرى أيضا إن شاء الله التي تأتي. فهذا وفق الرؤية التي قالها السيد مرتضى أنها هذه تكون لأن الولد الأكبر هو يقوم مقام أبيه. فحينئذ المفروض أن هاي الأمور الاعتبارية الرمزية تنتقل إليه، فالمفروض الولد الأكبر هو الذي يعين، سيفه، مصحفه، الأمور الأخرى، ثيابه، حتى يظهر أمام الناس يخرج لابس ملابس أبيه، فالناس تجد أنه كأن أباه لم يموت. هذا نشوفه، هذا ما كان أبوه. صادف أحيانا يجي حالة مثلا ها هو بعد صغير مثل أبوه يتوفى، فيلبسه ملابس أبيه مثلا، ربما حتى يعممون الابن وإن كان صغير إذا كان الأب توفى معمم، كما في بعض الحالات المذكورة في الحوزة. فهذا إذن الولد الأكبر هو الذي يختار، لأن هذه الرمزية له وهذه الأمور الاعتبارية له. لكن أنا لنا أن نعرف ما هي فلسفة الحبوة وأجواء تشريعها ما هي، سوى هذه الكلمات من السيد مرتضى وهو بدرجة مزجات قريبة إلى النص. لكن مع الأسف غياب الدراسات التاريخية وغياب القرائن على النصوص نكتفي بما قاله الإمام، ما نذكر وياها أجواء النص وبيئة الناس ولماذا صدر هذا الكلام. هاي كان أعطتنا الكثير من وضوح في فهم النصوص. فإذا بناء على فهم فلسفة الحب وأنها كما قال السيد مرتضى، فيمكن أن يكون الوجه هو اختيار المحبو نفسه، الولد الأكبر هو يختار هاي الأمور الرمزية، هو يلبس ملابس أبيه، يجلس مجلس أبيه، حتى الناس متباوعة تقولي والله ما مات فلان فابن مكان خاتم أبيه، الخاتم الخصيم مو بس مسألة محبس يتخذ، تقرون أنه كان نقش خاتمه كذا كان كذا، الخاتم بخصوصية للشخص، النقش اللي يختاره، الكلمات اللي تحفر بكل الخصوص. فيمكن إذن أن يكون له وجه أن الولد الأكبر هو حتى يحافظ على هذه الحكمة التشريع الحبوة، هذا إذن يمكن أن يكون وجه. الفرع الثالث عنوانه حتى إن شاء الله تعالى للدرس المقبل يوم السبت بإذن الله، غدا وبعد غدا أطلب مناسبة الزيارة الشعبانية بإذن الله تعالى. الفرع الآخر أيضا قول الشهيد الثاني، هل يجوز للوارث التصرف في بعضها قبل تعين حق المحبوب؟ باعتبار أنه هذا واحدة من هذه المصاحف للولد الأكبر، زين فحينئذ هل للورثة أن يتصرفوا في البقية ويقولون أنت لك واحد، هذا ما يمنع من أن نتصرف في الباقي أو في الأمور الأخرى كالخاتم وكالسيف مثلا، فحينئذ يأتي الكلام بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم.